بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يقع الكلام في بحث حجية الدليل العقلي أو حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، تارة بلحاظ مدركات العقل النظري، وتارة بلحاظ مدركات العقل العملي. وقد انتهينا من بحث ذلك باللحاظ الأول. الآن نتحول إلى بحث حجية الدليل العقلي بلحاظ مدركات العقل العملي. العقل العملي اصطلاح علماء المنطق، والمتكلمون يعني عند المتكلمين يسمى ذلك بالحسن والقبح، وعند الفلاسفة يسمى ذلك بالخير والشر، حسب ما طرحه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. يقول بأنه علماء المنطق يعبرون بالعقل العملي، والمتكلمون يعبرون بالحسن والقبح، والفلاسفة يعبرون بالخير والشر، وعلماء الأخلاق يعبرون عن ذلك بالفضيلة والرذيلة. وعلى كل حال هذا مو مهم، حتى وإن لم يكن دقيقا سماء مدى دقة هذه الصلاحات عند هؤلاء الفرق الأربع، ما أعرف ذلك بدقة، ولكن هذا غير ذات أهمية. يقع الكلام في ما يسمى بالعقل العملي ضمن، يعني أستاذنا الشهيد تكلم ضمن جهتين. الجهة الأولى في تحقيق حال أصل العقل العملي. أصل العقل العملي أي الحسن والقبح العقليين، وسبق وأن ذكرنا بعض التعاريف للعقل العملي. هل أنهما أمران واقعيان أو غير واقعيين؟ هناك عدة أقوال في ذلك. ففي الجهة الأولى يبحث أستاذنا الشهيد أصل تحقيق أصل حال العقل العملي، وفي الجهة الثانية يتكلم حول ما ينضم إلى هذا العقل العملي من قواعد العقل النظري حتى يستنبط منه الحكم الشرعي، وذلك لأن العقل العملي وحده لا يمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي إلا بضم قاعدة من قواعد العقل النظري، وهي قاعدة التلازم بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، التلازم بين الحسن العقلي ومثلاً والوجوب الشرعي، أو التلازم بين القبح العقلي والحرمة الشرعية. وهذه القاعدة لو تمت فهي من قواعد العقل النظري. ونحن سبق وأن بحثنا قاعدة التلازم هذه ضمن عرض القواعد العقلية بحسب منهجة الحلقات عند أستاذنا الشهيد في كتاب الحلقات، لأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحلقات عرض القواعد العقلية أولا واحدة واحدة وبحثها، ثم دخل في بحث حجية الدليل العقلي. فمن ضمن القواعد العقلية التي عرضها قاعدة التلازم، وقد بحثناها نحن أيضا، ولهذا المفروض أن لا نكرر إلا لربما فد شيء يسير بعنوان تذكر، فد شيء يسير لربما، ولكن البحث التفصيلي في هذه القاعدة بحثناه نحن. فإذن المهم عندنا الجهة الأولى من البحث، وهي البحث في أصل تحقيق حال العقل العملي. طبعا ينضم إلى العقل عملي لاستنباط الحكم الشرعي إحدى قاعدتين عقليتين نظريتين من إدراكات العقل النظري، إما قاعدة التلازم التي أشرنا إليها، أو قاعدة بل امتناع صدور القبيح من المولى، أو بل التكليف المستحيل مثلا، التكليف غير المستحيل مثلا. فتلك القاعدة الأخرى هم أيضا إما بحثت، أو المهم أنه ليس هنا محل بحثها. فالمهم عندنا البحث في أصل واقعية أو عدم واقعية العقل العملي. هناك عدة أقوال في تحقيق حال العقل العملي. القول الأول ما ينسب إلى الأخباريين من إنكار الحسن والقبح العقليين، ولكن لربما لا يقصدون هؤلاء إنكار أصل الحسن والقبح الواقعيين، وإنما يقصدون يعني القدر المتيقن من مرادهم إنكار إمكان اعتماد، إمكان الاعتماد على الإدراك العقلي لتشخيص الحسن والقبح الواقعيين. يعني تارة واحد ينكر واقعية الحسن والقبح، يعني يقول في الواقع أصلا ماكو عندنا شيء حسن وماكو عندنا شيء قبيح، وتارة يقبل الواقعية يقول في الواقع في علم الله أكو حسن، يوجد حسن وقبح واقعيا، ولكن نحن غير قادرين على إدراك ذلك، لا يمكن اعتماد على إدراكنا نحن لتشخيص الحسن والقبح. القدر المتيقن مما ينسب إلى الأخباريين هو الثاني، هو أنهم ينكرون إمكان الاعتماد على إدراكنا لتشخيص الحسن والقبح، ولربما لا ينكرون أصل واقعية الحسن والقبح. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الأصوليون إلا من شذ منهم من التصديق بأصل الحسن والقبح مع إمكان الاعتماد على إدراكنا في تشخيصهما، هذا هو المشهور عند الأصوليين إلا من شذ وندر. المشهور عند الأصوليين أن الحسن والقبح أمران واقعيان، وبإمكاننا أن ندرك ذلك بعقولنا ونشخص ذلك بعقولنا. هذا هو القول الثاني الذي ذهب إليه معظم الأصوليين من علمائنا. القول الثالث ما ينسب إلى الأشاعرة من إنكار أصل الحسن والقبح الواقعيين، في الواقع ما عدنا حسن وقبح حسب ما ينسب إلى الأشاعرة، بأنهم ينكرون أصل واقعية الحسن والقبح، ويقولون بأنه الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لولا تحسين الشارع وتقبيح الشارع أصلا لا حسن ولا قبح. في طول تحسين الشارع وتقبيح الشارع يحصل الحسن والقبح، في حد ذاته ما عدنا في الواقع شيء حسن ولا عدنا شيء قبيح، وإنما الشارع هو الذي يحسن شيئا ويقبح شيئا، وهذا إنكار لأصل واقعية الحسن والقبح. القول الرابع ما قد ينسب إلى فلاسفة المسلمين بوصفهم فلاسفة لا بوصفهم علماء في الشريعة، الفلاسفة المسلمين، من قول متوسط بين قول الأشاعرة وقول الأخباريين، وذلك هو أن يقال بأن الحسن ما حسنه القانون والقبيح ما قبحه القانون، لا خصوص القانون الإلهي. بني أشاعرة قالوا الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر، والأخباريون قالوا لا عدنا، يعني حسب ما قلنا بأن القدر المتيقن من كلامهم أنه عدنا حسن وقبح واقعيين، ولكن عقلنا لا يدرك، وإنما الشارع هو الذي يدرك، إحنا ما ندرك. بين الأمرين، بين هذين القولين، أن يقال بأنه الحسن ما حسنه القانون في كل جو ومحيط بحسبه، يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والمجتمعات المختلفة والبيئة المختلفة. في كل مجتمع بشري القانون الذي هم يمشون عليه سواء كان قانونا شرعيا أو قانونا وضعيا، والقانون الوضعي مهما كان، ولهذا يختلف باختلاف المجتمعات، يكون الحسن ما حسنه القانون بحسب قانونهم، والقبيح ما قبحه القانون بحسب قانونهم. هذا ما قد ينسب إلى فلاسفة المسلمين. وطبعا يبدو أن من الفرق بين هذا الذي ينسب قد ينسب إلى فلاسفة المسلمين وبين ما نقلناه عن الأخباريين أن الأخباريين بما هم متدينين يؤمنون بشريعة الله تبارك وتعالى، بوصفهم متدينين قاعد يعرفون الحسن والقبح، فعندهم ماكو قانون إلا قانون الله، فقالوا بأنه الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. بلي الأخباريون لا، مو أنه الحسن ما حسنه، وإنما بلي هذا اختلافه عن قول الأشاعرة مو عن قول الأخباريين، العفو. الأشاعرة بما لأنهم أشاعرة متدينين بوصفهم متدينين قايلين العجي، الأشاعرة بوصفهم متدينين قالوا بأنه القانون قانون الله، فالله تبارك وتعالى لو حسن شيئا يصبح حسنا وإذا قبح شيئا يصبح قبيحا. ولكن ما ينسب إلى فلاسفة المسلمين بوصفهم فلاسفة لا بوصفهم علماء لا بوصفهم متدينين بل بوصفهم فلاسفة، عمموا الفكرة إلى كل قانون، ولهذا قالوا أنه يختلف من قانون إلى قانون، يختلف من مجتمع إلى مجتمع. بل الحسن ما حسنه القانون، إن كان هذا القانون هو قانون شرعي فيطابق ما قاله الأشاعرة، إن كان القانون قانون وضعي فبحسب القانون الوضعي في كل مجتمع بحسبه. وعلى كل حال هذا رأي قد يعتبر رأيا رابعا وينسب إلى فلاسفة المسلمين. وقد تسرب حسب ما قاله أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، تسرب هذا النزاع إلى غير المسلمين، إلى المسيحيين مثلا. فبالنسبة إلى المسيحيين صاروا صنفين، صنف بل وافق رأيهم لرأي الأشاعرة، رجال الدين منهم من المسيحيين ذهبوا إلى رأي الأشاعرة من أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. وصنف آخر منهم وهم فلاسفتهم فلاسفة المسيحيين ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأصوليون منا من أن الحس والقبح أمران واقعيان عقليان يمكننا أن ندركهما. فإذن الرأي المسيحيين ليس رأيا خامسا، وإنما في عند صنف منهم نفس الرأي المنسوب إلى الأشاعرة، وعند صنف آخر نفس الرأي الشائع عند أصوليين لنا. وإذا أردنا أن نقيم هذه الأقوال نجد أن هناك نقضين أوردهما الأصوليون من علمائنا على القول بإنكار الحسن والقبح، سواء إنكار الحسن والقبح على المستوى الأشعري أو على المستوى الأخباري. يوجد نقضان أوردهما علماؤنا على إنكار الحسن والقبح، سواء إنكار الحسن والقبح على المستوى الرأي الأشعري أو إنكارهما على مستوى الرأي الأخباري. وهذان النقضان لو تما فيسريان حتى إلى القول الآخر المنسوب إلى فلاسفة المسلمين. لا بد وأن نذكر هذين النقضين ونقيمهما. النقض الأول، النقض بما في طول الأحكام الشرعية، في طول الشريعة. أليس هؤلاء إما ينكرون أصل الحسن والقبح الواقعيين نهائيا، أو يقبلون الحسن والقبح الواقعيين ولكن ينكرون إدراكنا لهما؟ نقول لهم: إذن ماذا تصنعون في قبح الطاعة، عفوا حسن الطاعة وقبح المعصية؟ الطاعة والمعصية في طول الأحكام الشرعية، فعلى أي أساس تفضلون الطاعة على المعصية؟ هذا ما لا بد لكم من الاعتراف به، بأن الطاعة حسن والمعصية قبيح. لولا أن تكون الطاعة حسنة عقلا والمعصية قبيحة عقلا، فما الذي يفضل طاعة الله على يفضل طاعة الله على معصيته؟ لا بد لكم من الاعتراف بحسن الطاعة وقبح المعصية، وهذا حسن وقبح في طول الشريعة، متأخر رتبة عن الشريعة، لأنه لا بد من شريعة حتى تطاع، لا بد من شريعة حتى يعصى عند من يعصي. فهذا الحسن والقبح نقض على هؤلاء. إن كانوا ينكرون الحسن والقبح إما على المستوى الأشعري أو على المستوى الأخباري، فبما يفسرون إذن حسن الطاعة وقبح المعصية؟ بل وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. هذا هم أستاذنا الشهيد اعتبره متأخر رتبة عن الشريعة، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن جعل الشريعة فنحن علينا أن ندرك ونعترف ونعرف الله تبارك وتعالى حتى نطيعه. وجوب إدراك وقبول أصل المشرع حتى نطيع شريعته، هذا أيضا يعتبره في الرتبة المتأخرة. هسه هذا قد واحد يقول: لا، هذا في رتبة متقدمة، يدخل في النقض الثاني. إذن المهم، هذا أيضا نقض على هؤلاء، سواء اعتبرناه من النقض الأول مصداقا من النقض الأول أو من النقض الثاني ينقض عليهم بأنه ما الذي يوجب علينا الفحص عن معرفة الله تبارك وتعالى. هذا هم أيضا إدراك عقلي حسن عقلي.
لو أنه جاء الأشعري وقال إنما الطاعة حسن الشارع عندنا أدلة مثلا تحث على الطاعة وتأمر بها وتنهى عن المعصية واجتنابها من هذا وصلنا إلى التحسين والتقوى.
وهذا يستلزم التسلسل. نفس هذا من الذي قال لنا أن نطيعه. الإطاعة لو قال الأخباري بأن الشارع أمرنا بأن نطيعه، هم نقول هذا الأمر من الذي قال لك بإطاعتي؟ فإذا لكي ينقطع الدور لابد أن نتوصل إلى حد العقل هو الذي يحكم، ولا كلما نجيب أمر الشارع بإطاعته نقول هذا أمر، هذا نفس هذا أمر شرعي، من الذي قال لنا بوجوب طاعته؟ فوجوب الطاعة متأخر رتبة عن الأوامر الشرعية، ومهما ادعينا وجود أمر آخر بتلك الطاعة هذا هم أيضا نتكلم عن وجوب طاعة هذا الأمر الجديد. هذا الأمر الجديد هم إذا ادعوا بأنه يوجد أمر ثالث تعلق بإطاعته هم نتكلم في هذا الأمر الجديد، وهكذا لو ادعوا وجود أمر رابع وهكذا يتسلسل.
فقرأ الأولى مو وجوب الطاعة، إنما حسن الطاعة، يعني هذه الأحاديث هدفها فقط أن تحسن لي
طاعة. هذا من أقول هذا الوجوب يعني الحسن الواجب عقلا، من الذي قال لنا بأن هذا لابد من الالتزام، بأن الطاعة طاعة الله لابد من الالتزام بها؟ هاي اللابدية منين؟ هاي اللابدية إن كان من الشارع نفسه يخو نكرر السؤال عن هذا الأمر الجديد إلى أن ينتهي إلى العقل، لابد وأن العقل يقول بهذه اللابدية، فإذا انتهينا إلى حسن والقبح العقليين، فلابد وأن نعترف بوجود حسن وعقل حسن وقبح عقليين أدرك لابدية الطاعة ولابدية ترك المعصية، فهذه اللابدية لا يمكن إثباتها إلا بالحسن والقبح العقليين. إذن هذا دليل على أن الحسن والقبح أمران واقعيان وهما قابلان للإدراك، نحن أدركناهما وتمسكنا بهما في الأمور المتأخرة رتبة عن الشريعة. النقطة الثاني الحسن والقبح في الأمور متقدمة على الشريعة، المتقدمة رتبة على الشريعة كإثبات النبوة، ما هي الصيغة المعروفة في الاستدلال على النبوة؟ الاستدلال على النبوة بالمعاجز التي تصدر عن النبي مثلا. الصيغة المعروفة في تقريب الاستدلال على النبوة بالمعاجز هي الصيغة التي تقول بأنه صدر من هذا الذي يدعي النبوة قد صدرت معجزة، ومن القبيح على الله تعالى أن يصدر المعجزة على يد إنسان كاذب، وبذلك نعرف إذن أن هذا إنسان ليس كاذبا، لأنه إن كان كاذبا في دعواه النبوة وحصلت على يده المعجزة فهذا يعني أنه قد تحقق أمر قبيح من الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى حقق المعجزة على يد إنسان كاذب يدعي النبوة كذبا، وهذا قبيح على الله تبارك وتعالى أن يحقق المعجزة على يد إنسان من هذا القبيل، بالتالي نستنتج إذن أنه نبي، أنه حقا نبوته صادقة. هذه الصيغة المعروفة في كيفية الاستدلال على النبوة تمسكا بالمعجزة، وهذا يستبطن الاعتراف بالحسن والقبح العقلية، الاعتراف بأنه من القبيح على الله أن يصدر المعجزة، أن يجري المعجزة على يد إنسان كاذب. فهذا قبح حسن وقبح في مرحلة وفي مرتبة أسبق من رتبة الشريعة لإثبات أصل النبوة، فهذا أيضا نقض على هؤلاء. إذن فهناك نقضان يرد على المنكرين للحسن والقبح، نقض في الحسن والقبح اللذين هما في المرتبة المتأخرة عن الشريعة، والنقض الثاني في الحسن والقبح اللذان هما بل في الرتبة السابقة على الشريعة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حاول أن يرد هذين النقضين. طبعا أنا في ذهني أنه سامع شفاها من سماحة السيد الحائري بأن أستاذنا الشهيد بداية ما دخل في بحث الحسن والقبح كان يتكلم بنفس المنكرين للحسن والقبح العقليين الذاتيين، وكان يحاول أن يثبت ما ينسب إلى المرحوم الإصفهاني المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه من أنهما أمران عقلائيان وليس عقليين. وبعد ذلك بالتدريج في البحث انتهى إلى زاوية حرجة اعترف فيها بقبول الحسن والقبح العقليين الواقعيين. المهم هنا واضح بأنه أستاذنا الشهيد يحاول أن يرد هذين النقضين. أما النقض الأول قال بأنه هم بإمكان الأشاعرة وهم بإمكان الأخباريين أن يردوا هذا النقض، النقض الأول يعني النقض بالحسن والقبح اللذين هما في طول الشريعة، يعني الحسن والقبح للطاعة والمعصية، حسن الطاعة وقبح المعصية. بإمكان الأخباريين أن يفسروا هذا الحسن والقبح بأن هذا الحسن الطاعة وقبح المعصية إنما هما لاحتمال العقاب، واحتمال العقاب يكفي لمحركي لتحريك الإنسان، حتى وإن لم يكن هناك حسن وقبح. الأخباري بإمكانه أن يقول صحيح أننا ننكر إدراك الحسن والقبح الذاتيين، ولكن نحتمل العقاب ونحتمل الثواب، بل نحتمل أن يكون حسنا في الواقع والله تبارك وتعالى يثيبنا على هذا الحسن الواقعي، ونحتمل أن يكون أن تكون المعصية قبيحة في الواقع والله تبارك وتعالى يعاقبنا على هذا القبيح، احتمال ذلك موجود عندنا. ما دام هذا الاحتمال موجود عندنا، هذا الاحتمال يحركنا نحو الطاعة ويبعدنا عن المعصية من دون قبول إدراك الحسن والقبح، حتى وإن أنكرنا إدراك الحسن والقبح. ما دام نحتمل ذلك، هذا الاحتمال يكفي لأن يتحرك الإنسان نحو الطاعة ويبتعد عن المعصية. كما أن الأشاعرة بالإمكان أن يردوا على هذا النقض بأن يقولوا بأنه صحيح أنه ماكو حسب رأينا ماكو حسن وقبح واقعي حقيقي، ولكن نحن بلي هم أيضا احتمال ذلك يكفي. هنا أستاذنا الشهيد عنده نوع من الفرق بين موقف الأشاعرة وموقف الأخباريين في رد هذا النقض، سأنرح عن بالي الفرق في موقف الأشاعرة، الفرق بين موقف الأشاعرة في رد هذا النقض وموقف الأخباريين في رد هذا النقض. وبالنسبة إلى الأشاعرة أصلا يقول بأنه نحتمل أن الله تبارك وتعالى يعاقبنا ولو جزافا على معصيته، لأنه ما يؤمن بالحسن والقبح الواقعيين. ما دام لا يؤمن بالحسن والقبح الواقعيين ينكر أصل الحسن والقبح الواقعيين، فالله تبارك وتعالى قد يعاقبنا جزافا، ولكن يعاقبنا على إيش؟ ما يعاقبنا على الطاعة، وبل احتمال عقابه على المعصية أقوى من احتمال عقابنا على الطاعة إن احتمل أحد أن الله تبارك وتعالى يعاقب على الطاعة، بالعكس إن احتمل أحد، ولكن هذا الاحتمال أضعف. الاحتمال الأقوى أن الله تبارك وتعالى يعاقبنا على المعصية ويثيبنا على الطاعة، هذا الاحتمال الأقوى، حتى وإن كان جزافا، حتى وإن كان بدون حسن وقبح واقعيين، لأنهم ينكرون الحسن والقبح الواقعيين ويعتبرون هذا العقاب والثواب جزافيا لأجل المصالح، لأجل مصالح الناس، تمشية مصالح الناس الله تبارك وتعالى أوعد بالعقاب والثواب، لا لأجل حسن وقبح واقعيين. نحتمل أن الله تبارك وتعالى بل يعاقبنا ولو جزافا على المعصية، ويثيبنا ولو جزافا على الطاعة، ولو لأجل تمشية مصالح الناس لا لأجل حسن وقبح واقعيين. هذا الاحتمال يكفي لتحريك الإنسان نحو الطاعة وتبعيده عن المعصية. إذن هم الأشاعرة يمكنهم أن يتخلصون من هذا النقض الأول، وهم الأخباريون يمكنهم أن يتخلصوا من هذا النقض الأول. وأما النقض الثاني، النقض بإثبات النبوة، هذا دخل في أستاذنا الشهيد هنا دخل في أصل صحة هذه الصيغة المعروفة لإثبات النبوة تمسكا بالمعجزة، وناقش في صحة هذه الصيغة، وسيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. هالمقدار نكتفي في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.